هذا أن يصحح عقائدنا ونجعلنا من أهل التوحيد والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العبادة حق خالص له، هو المتصف بصفات الكمال مسن النعم للعباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، اتباعه نجاة وعصيانه هلكة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أهم ما يصف المرء على ضبط مسائل العقائد، وذلك لأن مسائل العقائد يتعلق بها أصل هذا الدين، والمرء حريص على تصحيح أصول دينه. ثم إن مسائل العقائد تتعلق برب العزة والجلال، والمؤمن حريص على تصحيح علاقته بالله جل وعلا لتكون على أكمل الوجوه وأتمها. وقد حرص علماء الشريعة على ضبط معتقداتهم وأخذها من الكتاب والسنة، فألفوا مؤلفات عديدة في هذا الباب، وكان من هذه المؤلفات العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321. وقد حرص العلماء على تناول هذه العقيدة بالشرح والتدريس بعدد من الأسباب، أولها أن هذه العقيدة عقيدة موافقة للكتاب والسنة تستقي من هذه الأصول، وثانيها أن هذه العقيدة قد تقدم تأليفها فهي في أوائل القرن الرابع، فهي قريبة من العصور الفاضلة، وثالثها وجازة لفظ هذه العقيدة مع وفائه بكثير من مقصود العقائد، ورابعها أن مؤلف هذه العقيدة من فقهاء الحنفية، وقد ظن بعض الناس أن فقهاء الحنفية يخالفون الأئمة، يخالفون بقية الأئمة في مسائل العقائد، فكان هذا المؤلف مبينا لتوافق مذهب علماء الحنفية في العقائد مع مذاهب بقية الأئمة. وقد اعتنى كثير من أهل العلم بهذه العقيدة تدريسا وإقراء وشرحا، وكل منهم يشرح جانبا من هذا المؤلف، من هذا المؤلف، وقد يترك جوانب أخرى. ومن أشهر الشروح المتداولة شرح ابن أبي العز، وهو من علماء القرن الثامن ومن تلاميذ العلامة ابن كثير صاحب التفسير والتاريخ رحمة الله على الجميع، وهو شرح متداول مطبوع طبعات عديدة. هذا الشرح من أحسن الشروح لهذه العقيدة، العقيدة الطحاوية. ولعلنا نشير إلى بعض ما يتعلق بهذا المعتقد ونذكر أدلته وشبهات المخالفين له وكيفية الجواب عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة شيخ الإسلام أبو جعفر والله الطحاوي رحمه الله: هذا لفظ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن السيلاني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين من توفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء.
نسب المؤلف رحمه الله في أوائل هذا المعتقد هذه العقيدة إلى أهل السنة والجماعة. المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يأخذون بالأحاديث النبوية ويعتقدون حجيتها ويستدلون بها ويبنون العقائد عليها. وأما قوله الجماعة فلأنهم يأمرون باجتماع الكلمة على مقتضى الكتاب والسنة، ويأمرون بطاعة ولاة الأمور لأن بطاعتهم تحصل الإلفة والاجتماع. وقد تواترت النصوص في الأمر باتباع السنة والأمر باتباع الجماعة. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من النصوص. وهكذا جاءت الشريعة بالأمر بالجماعة. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: يا أيها الذين. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه وآمرا باجتماع الناس وتآلفهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى غير ذلك من النصوص التي تأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وعرف لأن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة قال كلها في النار، أي أنها تدخل ابتداء في النار ومآل أمرها إلى الجنة إذا كان التوحيد معهم. قال في وصف هؤلاء هم من على ما عليه اليوم وأصحابي، فقوله على ما أنا عليه اليوم هذا هو السنة، وأصحابي يعني عند اجتماعهم هذا هو الإجماع والجماعة. وقوله على مذهب فقهاء الملة، تقدم أن الصواب أن هؤلاء الفقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة يعتبرون من أهل السنة والجماعة، وذلك أنهم يسيرون على طريقة أهل السنة والجماعة في تحكيم النصوص. العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم أن أهل السنة والجماعة يحكمون النصوص الشرعية في مسائل العقائد ولا يقدمون عليها شيئا، وأن غيرهم من الفرق يقدمون على الكتاب والسنة في دلالتهم على مسائل العقائد. فمنهم من يقول لا يحتج بكتاب ولا سنة في هذا الباب لأنها أدلة لفظية، ومنهم من يقول لا أحتج بما خالف العقل من أدلة الكتاب والسنة، ومنهم من يقول ما كان، ومنهم من يقول بتقديم العقول، ومنهم من يقول بتقديم الذوق والوأى والإلهام ونحو ذلك. فهذه كلها طرائق باطلة، فإن الله جل وعلا قد أمرنا بتحكيم الكتاب والسنة أمرا عاما، وكما يشمل هذا الفروع يشمل الأصول. والشريعة يوجد فيها أحكام عقائدية، فإذا قلنا بأن العقائد لا تؤخذ من الكتاب والسنة فمعناه أننا عطلنا هذه النصوص المتعلقة بمسائل عقدية، وقلنا لا يؤخذ منها شيء ولا يصح الاستدلال بها، وهي مما أنزل للإلباس على الناس وتخفية الشريعة، وهذا مما ينزه عن هذا الشرع المطهر. ثم إن الله جل وعلا قد بين أن هذه الشريعة كاملة لم تترك شيئا إلا وضحته، ومن مقتضى ذلك أن توضح الأمر الأهم وهو مسائل العقائد. فإن قال قائل العقل هو الذي دل على صحة الاستدلال بالكتاب والسنة، فينبغي أن نستدل في الوصول بالعقل. قلنا العقل قد يراد به الآلة، فالآلة لا بد من استخدامها حتى في النصوص الشرعية، فلا يمكن استثمار النص الشرعي إلا في آلة العقل. وأما جعل مسمى العقائد منطلقا على ما يظن أنه من المعقولات هذا ليس عقلا، إنما هذه نتائج العقول. ثم إن العقول قد يعتريها نقص، قد يعتريها أحوال غفلة وسهو، فكيف يعول عليها في ترك النصوص الشرعية؟ ومن هنا فإن المقصود مما سبق أن العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم أنهم يحكمون الكتاب والسنة ويعملون بإجماع الأمة في مسائل عقائدهم، وأما غيرهم فإنهم يقدمون غير النصوص عليها، أما من العقول أو من الذوق والوجه أو غير ذلك. ثم بين المؤلف أن هذا المعتقد هو مما يسير على طريقة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ومن كبار فقهاء الإسلام الذين اعتمد العلماء والفقهاء في عصرهم وبعدهم على أقواله. والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت أحد أئمة العلماء الذين كانوا أئمة في مذاهبهم. قال: وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. وأبو يوسف من الفقهاء المحدثين، لذلك خالف الإمام أبي حنيفة في بعض المسائل، في المسائل القياس أنها معارضة للنصوص، وقد رد على كثير من أتباع المذاهب الفقهية. وأما الثالث الذي أسند إليه المؤلف فهو محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله، وهو من العلماء الذين أثنى عليهم علماء الأمة، وألف، وهو من تلاميذ الإمام مالك، وقد روى عنه الموطأ، وله مشاركة في علوم السنة والحديث. وهؤلاء الأئمة لهم جهودهم في تقرير العقائد، فقد كانوا ممن اعتنى بتأليف المؤلفات في هذا الباب، وكذلك ألفوا الردود، الرد على أصحاب الفرق الزائغة من جهمية وغيرهم، وهؤلاء الأئمة هم أئمة فقهاء الحنابلة، فقهاء الحنفية، ولهم مكانتهم ومنزلتهم، وهم من العلماء المجتهدين. وهؤلاء الثلاثة هم أئمة مذهب أبي حنيفة. ونظرا لأن كثيرا من الناس قد ينتسب لهذا المذهب، حاول المؤلف أن يقنع بأن هذه العقيدة منسوبة إلى هذا الإمام. وقوله هنا عقيدة أهل السنة، الأصل في العقيدة أن يراد بها الربط، سميت عقيدة لأن الإنسان يعقد ويجزم في نفسه بمعتقداته، فكأنه يربط عليها في قلبه. قال المؤلف: رضوان الله عليهم أجمعين دعا لهم بأن يرضى الله عنهم، وقد قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه في مواطن، مما يدل على أن الله يتصف بصفة الرضا، وأنه سبحانه يرضى عنه العباد متى أطاعوا الله جل وعلا ولقوا المصير الحسن الذي وعدهم به ربهم. قال: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. تبين معنى فيما سبق معنى كلمة يعتقدون. وأما قوله من أصول الدين فقد وقع خلاف في هذه المسألة، كلمة يدينون مأخوذا من الدين، ما يعتقدون أي ما يعتقده هؤلاء الأئمة من أصول الدين. كلمة أصول الدين وقع الاختلاف فيها، هل يصح إطلاقها أو لا؟ ما هو أصل هذا الدين؟ شهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أصل الدين. هل يقال على العقائد أصول الدين أو لا؟ الأصل في اللغة هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، فهل هذه العقائد أصل تبنى عليها مسائل الفقه وتركب منها وتنشأ عنها، أو أنها شرط فيها والشرط لا يلزم أن يكون قد بني عليه المشروط؟ إذا تقرر هذا فإن من أهم ما يعنى به تصحيح العقائد لعقد لعدد من الأمور، أولها أن هذا يتعلق به كيفية الاتصال برب العالمين وكيفية تحقيق أصل الشهادتين، وثانيها أن تصحيح المعتقد يترتب عليه تصحيح التصورات، يكون تصور الإنسان تصورا صحيحا. وهذا في علم العقائد وفي غيره. والأمر الثالث أن صلاح أحوال الناس يرتبط بصلاح عقائدهم، لأن الله جل وعلا قد تكفل بمن صلحت عقيدته بحسن العاقبة دنيا وآخرة. وفي ذلك تصحيح معتقدات الناس خصوصا من تحت يد الإنسان. ثم إن هذه العقيدة يترتب عليها أحكام دنيوية، الحكم على الشخص بإسلام أو بكفر، ومن القول بعصمة دمه. ولو قدر أن العقيدة أتي فيها بمناقض لفسدت بقية أعمال الإنسان، كما قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا السبب كانت الدعوة إلى توحيد الله هي أساس ومنطلق الدعوات، دعوات الأنبياء عليهم السلام جميعا، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذا شيء مما يتعلق بهذه المقدمة.
لا تخانى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وإياه في كتابه العظيم: تقول في توحيد الله ما تقول من توحيد الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء يشركه، ولا إله غيره، قديم إلى الابتداء، دائم إلى الانتهاء، لا يحنى ولا يموت ولا يكون إلا ما يريد، لا تنزله الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشير الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام.
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا المختصر العقدي بقوله: نقول، أي أن هذا هو الذي نتكلم به بناء على اعتقادنا، فهذا القول الذي نتكلم به هو ما نعتقده وندين الله به جل وعلا. قوله في توحيد الله أي في إفراد الله، وتوحيد الله يشمل توحيد العبادة وتوحيد الربوبية ويشمل توحيد الأسماء والصفات. وقوله معتقدين أي جازمين بذلك، كأننا قد ربطنا هذا المعتقد في قلوبنا، لأن العقد في اللغة هو الربط. وقوله بتوفيق الله يحتمل أن يكون المراد أننا نستمد ذلك من توفيق الله، أو أن يكون المراد أن الله جل وعلا هو الذي تفضل علينا ووفقنا لهذا المعتقد المبني على الأدلة الشرعية. فإن العبد إنما يكون موفقا للصواب بتوفيق الله وهدايته. قال: نقول إن الله واحد لا شريك له. الله اسم علم على رب العزة والجلال، وواحد أي أنه لا يشاركه أحد، ثم أكدها بقوله لا شريك له. ووحدانية الله قد تكون في ربوبيته، فهو المتفرد في خلق الخلق وفي رزقهم وفي إحيائهم وإماتتهم وتدبير المخلوقات، وهو جل وعلا واحد، أو وهو جل وعلا واحد في عبادته، يعني أنه لا بد من إفراد الله بالعبادة، فلا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله. ولو كان نبيا مقربا أو ملكا أو صالحا أو وليا، فالعبادة حق خالص لله جل وعلا، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وهكذا نفرد الله في صفاته، فلا نأخذ هذه الصفات إلا من عند سبحانه وتعالى، ثم نقول بأنه لا يماثله أحد من الخلق فيها. وليعلم بأن توحيد الله لا بد فيه من توحيد العبادة مع توحيد الربوبية، أما توحيد الربوبية وحده فإنه لا يكفي، فإن أهل الجاهلية كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم ينجهم هذا من الوصف بالكفر والضلال. ثم قال: ولا شيء مثله، أي أن الله جل وعلا لا يماثله شيء من المخلوقات كائنا من كان، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء. وقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا. ومن مقتضى اعتقادنا أن الله لا مثل له أن نعتقد أن الله جل وعلا لا يماثله شيء من الخلق بشيء من الصفات. المراد بالمماثلة المشابهة من كل وجه، المماثلة المشابهة من كل وجه، إذ إن وجود نوع التشابه بين الخالق والمخلوق في اسم أو أصل صفة لا يعني وجوب نفي ذلك الاسم أو تلك الصفة عن الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فنفى المثلية وفي نفس الوقت أثبت اسم السميع البصير، مع أن هذا الاسم قد وردت تسميته لابن آدم فجعلناه سميعا بصيرا. نعم. قوله: ولا يعجزه شيء، أي أن الله قادر على كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال تعالى: وهو على كل شيء قدير. ومعنى قدرة الله عز وجل أنه لا يريد جل وعلا شيئا إلا لا بد من وقوعه، فقدرة الله شاملة وعامة. وقوله: ولا إله غيره، أي لا معبود بحق سوى الله جل وعلا، فلا يستحق العبادة أحد سواه، ونحن لا نتوجه بعباداتنا إلى أحد سواه. ثم قال: قديم بلا ابتداء، لأنه جل وعلا لا زال أزليا، كما قال: هو الأول والآخر. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس قبلك شيء. ومن هنا فإن الله جل وعلا متفرد بكونه قبل المخلوقات، فإن المخلوقات وجدت بعد أن لم يكن شيء منها، بينما رب العزة والجلال قديم إلى ابتداء. وقد استشكل كلمة قديم كثير من العلماء، قالوا بأنه لم يرد في النصوص إثباتها ولا نفيها، ومن هنا ينبغي أن نتوقف فيها، خصوصا أن القديم قد يكون لما سبقه غيره، ويستدلون عليه بقوله تعالى كالعرجون القديم. وقال طائفة في جواز إطلاقه، والذين أجازوا على نوعين، طائفة أجازته من باب مخاطبة القوم باصطلاحهم، وطائفة استدلت بمثل قوله تعالى بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول عند الدخول للمسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وإن كان الأولون يقولون لأن القدم هنا منسوب للسلطان وليس منسوبا للذات الإلهية. وعلى كل، فإن لفظة القديم ليست من أسماء الله جل وعلا. هل يصح أن نطلق على الله اسم قديم؟ عند الإطلاق لا يصح، لكن إذا قيدنا كما قيد المؤلف هنا فقال قديم بلا ابتداء فإنه لا حرج فيه. قوله دائم بلا انتهاء، أي أنه جل وعلا يبقى ولا يفنى. قال تعالى هو الأول والآخر، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الآخر فليس بعدك شيء. قوله لا يفنى ولا يبيد، يعني أن الله جل وعلا يبقى حيا. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقد وردت النصوص بأن الإنس والجن والبهائم يموتون، قال ولا يكون إلا ما يريد. الإرادة يراد بها معنيان، الإرادة الشرعية والإرادة القدرية الكونية، والمراد بكلمة يريد هنا الإرادة الكونية القدرية. قوله ولا يكون أي لا يحصل ولا يقع إلا ما أراد الله وقوعه بالإرادة الكونية، ففيه إثبات عموم إرادة الله جل وعلا كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعني أن تصورات الناس مهما وصلت لا تصل إلى كن ذات رب العزة والجلال، فالله لا يمكن أن يحاط به. وقوله ولا تدركه الأبصار، أي أن الأبصار لا تحيط، لا تدركه الأفهام، أي أن الأفهام لا تحيط به من كل جانب. وقوله ولا يشبه الأنام، يعني أن الله جل وعلا لا توجد بينه وبين غيره مشابهة. والمراد بالأنام الخلق من الجن والإنس، وفيها نفي مشابهة الله عز وجل لشيء من المخلوقات، وهو سبحانه منزه عن مثل ذلك. فإن قال قائل هناك تشابه بين صفات الله وصفات المخلوق، فهنا هذه يد وابن آدم له يد، هذه رجل وابن آدم له رجل، وتكلمت الجنة وابن آدم تكلم، فنقول بأننا لا نثبت مثل هذا الوصف إلا بدليل. فلو جاءنا وقال أنا ابن فلان ولم يأتي بدليل لم تقبل منه. قوله حي لا يموت، يعني أنه سبحانه عنده حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا نوم. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة إما الغفلة أو الارتداع من الظهيرة. فنفى عن نفسه السنة، فنفى جل وعلا عن نفسه السنة. والمراد بالسنة النوم الخفيف الأقوى. هل النوم صفة نقص أو صفة كمال؟ بالنسبة لله عز وجل صفة نقص. لماذا؟ لأنه قادر ولا يحتاج إلى راحة، وبالتالي فلا يتصل بهذه. أما بالنسبة إذن ابن آدم بالنسبة له النوم صفة كمال لنا كمال، يعني يحتاج إلى الراحة. أما بالنسبة لله فنقول هذه صفة نقص ندعي عنها. لماذا؟ لأنه جل وعلا لا يحتاج إلى راحة. قال: قيوم لا ينام. قيوم يعني أنه يقوم بنفسه ويقوم بغيره، فهو قائم في نفسه مقيم بغيره. وذلك أنه ما من شيء إلا وهو محتاج إلى فضل رب العزة والجلال. وقفنا عند هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. الجواب أن هذا التشابه ليس في جميع الصفات، والمنفي التشابه في جميع الصفات. الغالب في كلام الأئمة نفي التمثيل، ليس نفي التشبيه. ومن أطلق لفظ التشبيه فأرجل يريد به التمثيل. الفرق بين التشبيه والتمثيل في أمرين: أن التشبيه قد يكون من جهة، وأما التمثيل فلا بد أن يكون من جميع. المماثلة لا بد أن تكون من جميع الجهات. شيخ الإسلام بن تيمية لما استدعوه في مصر من أجل النظر في معتقده، لأنه بدأ يغللهم وبدأ يبين فساد عقائده، فاستدعوه إلى مصر فطلبوا منه أن يكتب لهم العقيدة ليناقشوه فيه. فكتب في ذلك اليوم ساعات، ثم قال: إنما أكتبه لكم اليوم قد تقولون بأنني مجاهن لكم فيه. فلم تنفع في ذلك. خلاف هناك معتقد موجود في دمشق، سألنيه قاضي واصف أو أحد أهل واصف، فأحضروه من أجل أن لا تتهموني بأني قد غيرت شيئا من المعتقد. قال: فقرأوا فيه، فلما جاء فيما يتعلق بالصفات في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فدل مستدل منهم بهذه الآية على نفي الصفات. فقال لهم الشيخ: هذه الآية دليل على إثبات الصفات وليس نفيها، لأنه قال السميع البصير وقال ليس كمثله شيء، فدل هذا على أنه متصف بالصفات، لكن هذه الصفات ليست مماثلة للصفات المخلوق. واضح؟ طيب.
طيب ننتقل إلى إسلام في الحكم كافي أسئلة هذا الشيء. إثباتها إذا كان ببيان معناها بعدها وكان المعنى متوافقا مع الدليل الشرعي جاز. إطلاقه على الله عز وجل ما إلا إذا وجد فيه عدد من الشروط سنأتي لها في الدرس القادم. السؤال الأول الجمهور يثبتون الرؤية يستدلون على ذلك بوجوه من الأدلة منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ومنها قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرت الزيادة بأنها رؤية رب العزة والجلال واستدلوا بالأحاديث الواردة في الباب من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا ليس بينكم وبينه ترجمان وذهب الطائفة إلى نفي رؤية الله عز وجل وهذا هو مذهب المعتزلة الجهمية طائفة واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها قوله تعالى إنك لن تراني ولكن هذا ليس فيه دلالة لأنه نفي للإحاطة في الرؤية واستدل على ذلك بقوله لأن قوله لن ترى بقوله تعالى إنك لن تراني وقالوا إن لن هنا لنفي التأبيد هذا قول باطل وأهل اللغة ينكرونه ولا أظهر لحال مذهب الجمهور في هذا يا سلام ننتقل إلى درس الله يوفقنا ويقوم أحمد الله جل وعلا وأثني عليه.